إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قبل شرح هذا الحديث إخوة الإسلام، نستعين الله بربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا لكم في خطب سبقت أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وذكرنا لكم أيضا أن عدد المشركين الذين قتلوا في تلك الغزوة كان 70، وأن عدد الذين أسروا أيضا كان 70. وذكرنا في الأسبوع الماضي أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مصير الأسرى، فمنهم وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه من مال إلى إطلاق الأسرى وأخذ الفدية مكان إطلاق سراحهم لضعف المسلمين ماديا، وفريق آخر على رأسه عمر رضي الله عنه مال إلى قتلهم جميعا. فنزل القرآن الكريم يصوب قول عمر رضي الله عنه وأن الواجب كان في قتلهم جميعا. لماذا؟ ليس لأن الإسلام يحب القتل، بل لأنها كانت أول معركة بين المسلمين والمشركين، فأحب الله تعالى للمسلمين أن يسخنوا في قتل المشركين ويبالغوا في قتلهم حتى يرتدع غيرهم عن قتال الإسلام والمسلمين، فيخفف الدماء، تبطش به بطشة فيخاف الآخرون، ما بقى يتجرؤون على الإسلام ولا تسقط بعد ذلك دماء. هذه كانت الحكمة. ثم عتب الله على المؤمنين الذين طلبوا بالفدية. لماذا كان العتب؟ لأن الفدية من الغنائم، وهم طلبوا بالفدية ولم يعلموا يقينا هل تحل لهم الغنائم أم لا تحل، خاصة أن الأنبياء من قبلهم والأمم من قبلهم كانت محرمة عليهم الغنائم. وأنزل الله تعالى أيضا يبين لهم أنه سبق عنده في اللوح المحفوظ أنه سوف يحل الغنائم لهذه الأمة، من أجل ذلك عفى عنهم، عفى عن خطائهم في الاجتهاد، وأمرهم وأحل لهم أن يأكلوا من الفدية والغنائم. وقبل أن نتكلم في فدية الأسرى وماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم هذه الكلمة الخالدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديثنا لمعنى. يقول عليه السلام في أسرى بدر، يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. ما معنى الحديث؟ النتنة قال العلماء من النتن، وهو شيء القذر، والمقصود بهم أسرى بدر، وسماهم عليه السلام نتنا لأن عندهم نجاسة معنوية، قذارة معنوية، مش مادية مش جسدية، مقصود قذارة معنوية بسبب شركهم، ما بس بسبب شركهم وشدة محاربتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان رجل اسمه المطعم ابن عدي عايش اليوم ثم قال لي كلمني فيهم قال لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا القاسم كرمالي أطلق لي هؤلاء 70 من أسرى المشركين، يقول عليه الصلاة والسلام: لأطلقتهم لهم. من هو المطعم بن عدي؟ صحابي جليل، ما كان صحابي، لم يكن مسلما، كان كافر، عاش كافرا ومات كافرا. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ رجلا كافرا؟ هذه المكافأة الكبيرة، 70 من رؤوس الشرك يطلقهم له، كيف يكافئه؟ لأن المطعم بن عدي في حياته كان يسدي إلى النبي صنائع المعروف، كان يسدي للنبي وللصحابة رضي الله عنهم صنائع المعروف، كان كريما، كان عنده نخوة ورجولة. وأذكر لكم موقفين من مواقفه، بس موقفين حتى تعلموا قيمة هذا الرجل ولماذا أكرمه أو أراد أن يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. مطعم بن عدي تذكرون في وقت مكة لما كان النبي مستضعفا عليه السلام، وقامت قريش تحارب بني هاشم اللي تعاطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاربت بني هاشم وما معه من الصحابة المسلمين مستضعفين. فماذا فعلت قريش؟ كتبت كتابا علقته في جوف الكعبة أنه ممنوع على أحد من قريش أن يبايع المسلمين أو يشتري منهم أو يتزوج إليهم أو يزوجهم، ممنوع، عملوا عليهم حصار اقتصادي واجتماعي، حصار اقتصادي واجتماعي. حتى فجلس النبي وأصحابه ومن معهم حتى من أقاربهم من المشركين محاصرين في شعب أبي طالب، حتى كانت قريش تسمع تضاغي الأطفال، صيحات الأطفال وهم يتضاغون من الجوع، نسمع الأطفال بالليل يبكون جوعا، ما أثر عليهم. فكان المطعم بن عدي كان كافر بس عنده نخوة، عنده رجولة، فكان بالسر يذهب بالقوافل، يذهب بالقوافل يرسل لهم الحليب والطعام والشراب بالسر يحنوا عليهم. والأمر الثاني، كان أول من وقف في مجمع من مجامع قريش وقال: إن الذي تفعلونه بحق هؤلاء هو ظلم. ثم استدعى بعض من يوافقه في الرأي وطالبوا أبا جهل وغيره حتى ينقض الصحيفة الظالمة، وتم نقضها. هذا شيء من مآثره، مآثر المطعم بن عدي. الأمر الثاني من مآثره، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ما مات أبو طالب أذته قريش أذى شديدا، فبلش النبي يبحث عن مكان آخر للدعوة، يصلح للدعوة، صار في مكة مضطهدا ما يستطيع يكلم أحدا، وإذا أسلم الرجل يضطهد ويضرب ويعذب ويقتل. ففكر بالطائف عليه الصلاة والسلام فخرج إليها، فلم يكن جوابهم أحسن حالا من قريش، فأغروا به سفهاءهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فقرر عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى مكة، بس هو يعلم حال أهل مكة ناطرينه بدون يقتلوه. فكان معه زيد بن حارثة، ماذا يقول له زيد؟ قال له: يا رسول الله، كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ كيف الآن تدخل أهل مكة وإن اللي اضطهدوك وأخرجوك واضطروك للخروج، كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ قال له: يا زيد، إن الله جائل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر نبيه إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا زيد، إن الله جائل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المطعم بن عدي رجلا من خزاعة، شو يقول له؟ قال: أدخل في جوارك، اسمح لي أدخل في حمايتك إلى مكة حتى لا يعتدي عليه سفهاء قريش. فشو كان جواب المطعم بن عدي؟ قال: نعم. أرسل له الجواب النبي بالطائف عليه السلام، قال له نعم تدخل مكة في حمايتي. فجمع المطعم بن عدي بنيه أولاده وجماعة وقومه، وماذا قال لهم؟ قال احملوا السلاح، احملوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. يقولون يا جماعتنا أنا بدي أحمي محمد عليه الصلاة والسلام من كل الناس، من كل قريش، فأحملوا سلاح كلكم وقفوا عند الكعبة المشرفة، بده يأتي يطوف بالبيت غصبا عن قريش، ما دخل واحد يقرب عليه. فما إن وصل النبي عليه الصلاة والسلام من طائف إلى أول مكة حتى استقبله المطعم بن عدي ومشى معه من أول مكة إلى الكعبة المشرفة، وأمر أولاده أن يقف كل واحد منهم على ركن من أركان البيت حتى لا يعتدي سفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله يطوف بالبيت، فشاف هالمنظر بعض كبار المشركين منهم أبو سفيان، فجاء خاف أبو سفيان من يكون المطعم هو أولاده أسلموا، فجاء يطمئن، قال له يا مطعم أمجير أنت أم متابع؟ أنت الآن تابعت النبي في الإسلام ولا بس أنت إساك كافر بس تجيره وتحميه؟ قال بل مجير، أنا مجير. قال إذن لا نغفرك، لن نغفرك أو لا تغفر، يعني إذن سنساعدك على أن نحمي ذمتك وجوارك فلا يغفرك أحد. هو انبسط أبو سفيان والحمد لله ما أسلم، قال له بدك تحميه أنا معك بساعدك لأنك عندك كرامة، ما منخلي أحد يدوس على كرامتك. هذا الأمر، هذه بعض المواقف إخوة الإسلام، دفع النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن علي، بعدين مات في مكة، مات على الكفر. فالنبي كيف يسدي له المعروف بعد ما مكن الله له في المدينة عليه السلام وانتصر في غزوة بدر؟ ما يستطيع الآن بعد موته أن يسدي له معروفا، فأراد أن يخلد ذكره في الناس، أقل شيء يخلد ذكره. قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، تخليدا لذكره وإن كان كافرا، من باب إسداء المعروف. هذا الحديث إخوة الإسلام له فوائد عظيمة، من أهم فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على مكارم الأخلاق، ومنها المكافأة على المعروف. إنسان عمل معك جميل رد له إياه، هذا من مكارم الأخلاق ومما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عليه الصلاة والسلام من أتى إليكم معروفا فكافئوه، من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا واحد عمل لك معروف فحاول رد له الجميل، عمل لك جميل رد له إياه، عمل معه جميل آخر. فإذا ما كان عندك القدرة المادية إنك تعمل معه معروف مثل ما عمل معك معروف، فبظهر الغيب ادعو الله له. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. بدلك تدعي له، تدعي له مرة واثنين وثلاثة حتى تشعر بأنك قد أسديت له المعروف بكثرة الدعاء له. وفي حديث آخر أيضا رواه أبو داود صححه الألباني رحمة الله عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لو يتعمل معك معروف يشكره، إذا ما شكرته لا تكون شاكرا لله. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وإذا تتبعنا إخوة الإسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى كيف كان في حياته يسدي، يرد الجميل حتى للكفار، حتى للكفار، ليعلم الأمة حتى للكفار. وأضرب لكم مثلا واحدا حتى لا أطيل بكم، بعد ما فتح الله عليه مكة جاءت قبيلة كبيرة اسمها هوازن، قبيلة كبيرة من قبائل العرب اسمها هوازن، أرادت حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فجهزوا له كل الرجال، نزلوا بالمعركة فيها الرجال والنساء وكل أموالهم من الإبل والغنم والبقر والذهب كله جابوا فيه في ساحة المعركة بدون يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقت بيسألوا لزعيمهم بيقولوا ليش أنت جبت النسوان والأطفال؟ بيقول حتى هؤلاء لا يهربوا، يعني إذا هرب بيقول لك النسوان تغتصب أو تسبى، ما كان في اغتصاب، تسبى، فيقول لك حتى نشجعهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فما اندبت المعركة حتى فروا. هو شو يقول له دريد من الصمة الناصح الذي ينصحه؟ بيقول له يا غبي يا أحمق، وهل يمنع الفار امرأة أو ولد؟ هذا بهربان، في حد اللي حيوقفوا مرة ولا ولاد؟ فالمهم وقعت المعركة ففروا، فبقيت نساؤهم وأولادهم وغنائمهم وأموالهم كلها غنيمة للمسلمين، غنيمة للمسلمين، كانت أكبر غنيمة حازها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. فلما جمعت نساؤهم وأولادهم كذا هن ذهبوا، هؤلاء الفارين رجعوا إلى مكانهم إلى حصونهم إلى منازلهم، طلعوا هيك لا بقى عنا مال ولا نسوان ولا أولاد، شو نفع الحياة؟ فبعضهم تذكر مسألة، شو تذكر؟ قال نحن القبيلة اللي كان منها حليم السعدية، اللي النبي لما كان صغير عنده سنتين عليه السلام كانت هي المرضي عليها، حليم السعدية من بني سعد بن بكر، من بني بكر بن سعد أو سعد بن بكر، هذه السعدية هي من قبيلة هوازن، فبنو بكر فرع من هوازن. فواحد منهم تذكر قال لك يا أخي محمد عليه السلام رضع فينا، يعني المرأة اللي أرضعته فينا وعاش في منازلنا في يعني خيامنا وعاش معنا سنتين، فلعله هذا يأثر فيه. فأرسل وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إنا أهل وعشيرة، إنا أهل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. قالوا يا رسول الله احنا أهل، كنت عايش عندنا سنتين، أنت ولد صغير كنت عايش عندنا، في بيناتنا خبز وملح، ونزل فينا بلاء عظيم، لا مال ولا نسوان ولا أولاد، كنا نعيش، ما قلنا كرامة في الناس، فمن علينا من الله عليك. فقام خطيبهم، خطيب القوم اسمه زهير ابن سرب، يحمس النبي عليه الصلاة والسلام على العفو. شو قال له؟ قال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك. قال له هول اللي سبيتهم النساء هن كانوا النسوان اللي انت وصغير كانوا يحملونك وكانوا يرضع وكنا يرضعنك، هول هن صحيح حليمة ماتت او ما ماتت بس هن موجودة اختها وعمتها وجارتها، فمن علينا. ثم قال له بعض الأبيات من الشعر، يقول له أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، إن لم تداركها نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وفمك ملؤها من محضها درر، إنا لنشكر للنعمة وإن كفرت، وعندنا اليوم بعد اليوم مدخر. يقول له أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر. عم بيقولوا من على نسوان كنت أنت وصغير عم ترضع حليبها، إذ فوك يملأه من محضها درر، أي درة الحليب كنت أشربها من هؤلاء النسوة اللي هن الآن في الحظيرة في السبي. فلما سمع عليه الصلاة والسلام، شوف هذا الفضل، قبيلة طويلة عريضة تذكرت بفضل هذا الفضل، فقال أمر بإعتاقهم جميعا عن بكرة أبيهم. النبي قال كلكم أحرار في سبيل الله، هذا إزداء المعروف، إزداء المعروف. لذلك اليوم إخوة الإسلام إذا نظرنا إلى الواقع اللي نعيش فيه نرى حاجة العالم اليوم للإسلام. ما أحوجنا اليوم للإسلام؟ العالم اليوم الغربي حضارة مزيفة، رسوم للحضارة لا روح فيها. اليوم العالم ليس فيه معنى للحضارة، لأنه ليس فيه قيم يا إخوة الإسلام، ولا مبادئ ولا أخلاق، ما فيه قيم ولا مبادئ ولا أخلاق. شوف كل ما يدعيه الغرب من حقوق الإنسان، ومن حق الإنسان في اختيار المعتقد والدين الذي يريده، ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا كله كلام، مبادئ بس كلام، كلام أجوف. شوف شعب مسلم يحرق كله كاملا في ميانمار، قبائل الروهينجا يحرقون والعالم لا يحرك ساكنا، لأنهم فقط مسلمون لا حق للإسلام في العيش على هذه الأرض عندهم، فليحرق عن جميع، فليحرقوا جميعهم لأنهم مسلمون. الناس عم بحالة ما نشاء معه ولا نشايفة. وشعب آخر يذبح في سوريا، يضرب بالكيماوي. شوف آلة الأمم المتحدة والغرب المتطور والحضارة الإنسانية وأمريكا، يضرب بالكيماوي، قالوا ممنوع تسليح المعارضة السورية. طيب ليش قررت ممنوع تسليح المعارضة السورية؟ شوف التبرير، بلك حتى لا تطول مدة وأمد المعركة. يا أخي فهموا ما معنى الكلام، بلك الأسد الآن يستطيع أن يفني المعارضة بسنة، إذا أعطيناهم سلاحا سيفنيهم بسنتين، فحتى نريحهم فليفنوا وليذبحوا في سنة واحدة. قال حتى لا تطول أمد المعركة منعوا تسليح المعارضة. هذه الدول المتحضرة الإنسانية لا ينظرون إلا إلى المصالح والأحقاد التاريخية. الإسلام ما يعرف هذه الأحقاد، الإسلام لا يعرف هذه الأحقاد. الإسلام أمر بالأخذ على يد الظالم بدون أن تنظروا إلى المصلحة والمفسدة، ولا إلى السياسة، ولا إلى المراهنات. يقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. قال إذا شفت ظالم اضرب على يديه، ما تعمل حسابات. وأمر عليه الصلاة والسلام بنصرة المظلوم، سواء كان شيعيا أم سنيا أم مسيحيا أم مسلما، كائن ما كان دينه، مظلوم ينصر. يقول صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها وهو غير متعتع. وفي حديث آخر رواه الطبراني أن عبدا من عباد الله لما مات أمر الله تعالى الملائكة في قبره، ملائكة العذاب في القبر، أن يجلد هذا العبد 100 جلدة. فسأل العبد، يسأل يا رب ليش أجلد 100 جلدة؟ لماذا أمرت بجلدي 100 جلدة؟ اسمعوا الجواب، الجواب لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. مررت على مظلوم فلم تنصره، يعذب في قبره. إخواننا في القصير في حمص يذبحون من قبل حزب الله وغيره، اتصل بنا النساء والأطفال يستصرخون قالوا عندنا 8,000 أسرة محصورة لا تستطيع الفرار، نساء وأطفال وشيوخ، حاصروننا ويريدون أن يذبحوننا، فهبوا يا عباد الله. فنادينا بالجهاد، قلنا لهم دعوتمونا فلبيناكم، والله لم نفعل ذلك إلا خوفا من أن نعذب في قبورنا، لأننا نعلم إن لم ننصرهم اليوم فسوف نعذب في قبورنا. ما إن صدرت هذه الفتوى إخوة الإسلام يوم الاثنين حتى تواردت الاستنكارات من كل مكان، وتعجبنا للمسألة. ملوك يستنكرون الفتوى، رؤساء دول يستنكرون الفتوى، وزراء نواب، كأن هؤلاء ما عاد عندهم شغل، خلاص نسوا الشغل كله، ما في إلا هذه الفتوى. ملوك ورؤساء ووزراء ونواب يستنكرون هذه الفتوى، والأعجب من ذلك أنه صار الكل عنده علم شرعي ويقول لك هذه فتوى باطلة، وصار كل هؤلاء من المفتين والعلماء والمشايخ. وأسوأ من هؤلاء كلهم بعض الحركات الإسلامية والمشايخ الذين تصدروا يردون هذه الفتوى طمعا ببعض المناصب الوزارية والنيابية. الله سبحانه وتعالى يبين مصيرهم في الآخرة، يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. مشان فلان يرضى عنهم يعطيهم بدل نائب نائبين وبدل وزير وزيرين، يسكتون عن مذابح المسلمين واغتصاب المسلمات. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يا أخوة الإسلام، اليوم نسأل هؤلاء الرؤساء والسياسيين والمشايخ الذين أيدوهم، نقول الآن كلكم يرى ويسمع أرتال آلاف الشباب من حزب الله يذهبون إلى الداخل السوري، وكلكم يعلم ماذا يفعلون بالداخل، يحتلون الكرة، يغتصبون النساء، يذبحون الأطفال، وكلنا يعلم أن القصير وحمص إذا سقطت صرنا أهل السنة في لبنان بين فكي كماشة، حزب الله من فوقنا بالشمال وعن الشرق عن يميننا ومن تحتنا من الشمال والشرق والجنوب حزب الله يحاصرنا، ما في قدامنا إلا البحر. طيب نقول لهؤلاء اللي مستائين، طيب ما هو مشروعكم لحماية أهل السنة؟ أعطونا مشروع يا أخي يمكن تقنعونا به، نحن خائفون على أنفسنا، أعطونا مشروع. لما ذبح أهلنا في بيروت ماذا فعلتم؟ يا سياسي أهل السنة شو عملتم؟ يا لستم تبكون كالنساء، قلتم خزلتنا الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وأمريكا خزلتنا، جلستم تبكون كالنساء. الأمر الثاني: ثم ساقوكم سوقا إلى الدوحة فتنازلتم عن كثير من مناصب وحقوق أهل السنة في الحكم، تنازلتم عنها على أن يكون الرئاسة لكم والحكم لكم، ثم طردوكم من الحكم وخلعوكم منه، ثم شعرتم بالخطر فتركتم البلاد. طيب إذا كنتم غير قادرين على أن تحموا أنفسكم كيف تحمون أهل السنة؟ إذا كنتم غير قادرين على أن تحموا أنفسكم كيف تحمون أهل السنة؟ ما عندكم مشروع. أما نحن مشروعنا لما رأينا الخطر أحدق بنا من كل جانب ورأينا أن السكين قد اقتربت من رقابنا فنادينا بالجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نموت واقفين في ساحات المعركة خيرا من أن نرى نساءنا تغتصب ثم نذبح بالسكاكين. الرسول علمنا أن نموت واقفين، مش أن ننظر إلى بناتنا تغتصب أمام أعيننا ثم نذبح بالسكين كالبهائم ثم نقول لهؤلاء السياسيين ومن شاكلهم من المشايخ، نقول لو طوعناكم اليوم وتركنا أهلنا في القصير يذبحون، من 8000 أسرة تذبح وتغتصب النساء وتذبح الأطفال، ثم بعد ذلك يقولون لك المشروع يا أخي مضطرين نمر، نحن مشروعنا الدولة العلوية في الساحل بدنا نربطها بالبقاع الشيعي، مضطرين أن نأخذ القصير وحمص، ما بدنا الدولة العلوية تكون منعزلة في جزيرة، بدها يكون مرتبطة بالشيعة في لبنان، مضطرين نأخذ حمص والقصير، سامحناكم بالدمائهم. بعدين يقولون لو هذا تنزلا، ثم يقولون لنا طيب مضطرين أيضا نأخذ أكروم والضنية وعكار وادي خالد حتى يكتمل المشروع، فننادي بالجهاد فيقول لنا المشايخ والسياسيون هذه فتنة، هذه فتنة، يعني يقولون لنا اتركوا أيضا أهل الضنية وعكار ووادي خالد وأكروم يذبحون ما دمتم أنتم في طرابلس آمنين. ثم يأتي بعد ذلك الدور علينا في طرابلس فيقال أنتم مش مقصودين، أنتم يا أيها الناس العاديين بس المشايخ المقصودين، فيذبحوننا تظنون أنكم نجوتم ثم يذبحونكم. هذا هو الحال الذي تريدونه، أن نذبح قسما قسما طرفا طرفا، أم أن نذهب لندافع عن أنفسنا في خطوط متقدمة في خطوط أمامية حتى إذا يوم من الأيام استضعفنا وجاء الدور علينا يكون لنا إخوة قد نصرناهم فينصروننا. يا إخوة الإسلام، الله تعالى علمنا والنبي أمرنا أن نبقى واقفين لا نسكت عن إخواننا يذبحون، لأن الذبح سيكون غدا من مصيرنا. ما في اسكت عن اليوم هذه المذبحة وتلك المذبحة وأنت تنجو، لن تنجو في الدنيا، وإن نجوت في الدنيا لن تنجو في الآخرة. بعدين يا إخوة الإسلام اليوم كلكم يرى طرابلس شو صاير فيها، ما في شغل، ما في حياة، ما في عمل، ما في مدارس، ما في جامعات، ما في مستقبل، وشبابنا يظلمون 7-8 سنين مشلوحين بالسجن ما حدا بيسأل عنهم. ليش كل هذا؟ ليش؟ بلك كل اسألهم مسائل السياسيين، بلك يا أخي نحن ضعفاء، حزب الله مسيطر على الدولة، نحن ضعفاء حزب الله مسيطر على الدولة، من شان هيك في انفلات أمني لأن ضعفاء حزب الله مسيطر على الدولة، من شان هيك في فقر وجوع حزب الله مسيطر على الدولة، من شان هيك في شباب تظلم ما حد يسأل عنهم لأن حزب الله مسيطر على الدولة. طيب الآن إذا مسيطر حزب الله على الدولة 70% وهيك صاير فينا عم نجوع وما في تطور في مدينتنا وفي انفلات أمني وفي شبابنا في السجون، طيب إذا سيطر علينا 100% صار من فوقنا ومن شرقنا ومن جنوبنا شو بده يصير فينا؟ يا أخوي سألت الشيخ الحارس الداري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق أنه أنتوا جماعتكم سلموا للمشروع الإيراني، سلموا له مش هو الشيخ أهل السنة، أنتوا قلتوا ما بدنا المقاومة ولا الجهاد ولا القاعدة ولا غيره وسلمتم للمشروع الإيراني، كيف كان عيشكم بعد ذلك؟ رضوا عنكم؟ حسنوا معيشتكم؟ أكرموكم؟ قال يا شيخ الآن عندنا من الشباب 800,000 شاب وامرأة في السجون. إداش يا أخوة 800,000؟ طيب هات 800 لو أخذوا بالأول قرار الجهاد ما كان حرروا العراق؟ ما كانوا حرروا العراق؟ يا أخوة الإسلام إذا لم نعتبر اليوم بهؤلاء متى سنعتبر؟ دعونا للجهاد. والله يا أخي الخير كبير في هذه الأمة. صار يجي شباب يسجلوا أسمهم في جامعة طبوة. قامت فتاة عمرها 20 سنة تبكي تبكي أمام أبيها وتلح عليه. ماذا تريد؟ تريد رؤى الرأس ولا تعمل زواج مدني السياسيين أباحوه ولا عديسكو؟ تبكي أمام أبيها تقول له أريد أن أسجل اسمي في المجاهدين في مسجد الطبع. والله يا إخوة الإسلام لم تزل البنت تبكي حتى اضطرت أباها أن ينزل الساعة 11 ليلا إلى المسجد. وجاءنا رجل عمره 70 سنة 70 سنة يحمل رشاشا. قال هذا الرشاش في أمانتكم، إذا خرجتم للجهاد سأخرج به معكم، وإذا مت قبل خروجكم فهو وقف للجهاد في سبيل الله. عمره 70 سنة. يا أخوي إحياء هذه الروح في الأمة خير من إحياء روح الاستسلام فيها. الأمة فيها خير كثير. إذا لم نحيي أبناءنا بالجهاد فسوف يموتون في الزنا والدعارة اللي يروجها الفضائيات السنية. اليوم إخوة الإسلام نوجه رسالتين لشبابنا، نترك الآن السياسي. رسالة الأولى للشباب، نطلب من الشباب الانضباط. لا أحد يذهب إلا بالتشاور مع المشايخ. في شباب متحمسين يريدون يذهبوا بدون استشارة، هذا خطأ، لأن نحن على تنسيق كامل مع أخواننا في القصير، وهم يوجهوننا أين نذهب وأين لا نذهب، أين ندخل وأين لا ندخل. فنخشى أن يذهب بعض الشباب إلى مكان يكون فيه كمين فيقتلون بدون يعني كفي كبير جدوى. فنرجو ما أحد يذهب إلا بالتشاور مع المشايخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوة الإسلام، كلكم يعلم أنه ما أحد يمدنا بالمال، لا مئاتي ولا حريري، هي علنا مقولة. واللي عم بيروج إشاعات المئاتي مدنا أنا أتحدى أمام كل الناس، فليأتي بدليل. كل الناس صرت تحكي مئاتي عم بيمدنا بالمال، أنا أتحدى قدام كل الناس، جيب لنا دليل من المئاتي ولا الحريري أعطونا قرش، أو من دولة السعودية ولا القطرية ولا غير أعطونا قرش. نحن محظور علينا المال لأننا لا نسمع لأحد منهم. يعطوك مال إذا بتقول نعم سمعا وطاعة، ما بنسمع إلا لله عز وجل. لذلك يا أخوة الإسلام نحن اليوم بحاجة للمال للجهاد، نقول علنا للجهاد في القصير. في أحد الإخوة بالأمس جزا الله خير، تاجر لبناني غني، يقول يا شيخ اجمعوا في مسجد التقوى وفي مسجد آخر وكل ما تجمعونه من مال فسوف أعطيكم مثله. فلذلك يا أخوة اليوم من كان يريد أن يتبرع بعد يومين فليتبرع اليوم. ليش؟ لأنه سيضاعف لنا الأمر والمال. فلذلك جودوا، فإن هذا المال سيكون له لجنة مشرفة من الشباب المجاهد والعلماء لا يمس إلا للجهاد في القصير بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.